नहीं चुभता नहीं, मैं चुभता नहीं, चुभता
नहीं।
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر في مدارسة كتاب التوحيد من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن المغيرة البخاري، وما زال الحديث في باب قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، وهو الباب الرابع والعشرون. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين المستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله من طريق عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث له سبب وقصة، فإن سبب وروده وقصته أنه عليه الصلاة والسلام لما قسم غنائم حنين بالجعرانة وآثر بالفيء مؤلفة القلوب من العرب، لم يعطي الأنصار من فيء أوطاس شيئا، فكأن بعض الأنصار وجد في نفسه كيف لم يعطهم وأعطى غيرهم، فتكلموا بهذا فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إلى أنس أن اجمع لي الأنصار في قبة أي في خيمة ولا يحضر غيرهم. فلما اجتمعوا فيها جاء أنس رضي الله عنه فآذن النبي صلى الله عليه وسلم أي أعلمه، قال: قد اجتمعوا يا رسول الله. قال: أحضر معهم غيرهم؟ قال: لا. فجاء إليهم صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم؟ فقال كبراؤهم وفضلاؤهم: إنما هو حديث بعضنا يا رسول الله، ولم يقله سداتنا أي كبراؤنا، حديث تحدث به بعض أطرافهم كيف أنه آذن وأعطى الناس ولم يعطهم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وبالذهب والفضة، وترجعون برحالكم وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى مشيخة الأنصار بكاء عظيما حتى خضلت لحاهم، وقالوا بلى رضينا بلى رضينا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اعلموا أيها الأنصار أن المحيا محياكم والممات مماتكم، ألا ترضون؟ قالوا بلى رضينا بلى رضينا. وقالوا الله ورسوله أمن علينا. ثم قال: اصبروا يا معشر الأنصار، فإنكم ستلقون بعدي، أي ستجدون بعدي أثره، استئثار بالدنيا والمال والجاه والمناصب، إنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني فرطكم على الحوض. أمرهم صلى الله عليه وسلم بعدما بشرهم ومناهم، فبشارتهم أنه يرجع إليهم ويحيا معهم ما بقي من حياته ويموت في بلدهم، وهو أعطى الناس المال حتى أعطى سدات العرب عيينة بن حصن الفزاري الغطفاني والعباس بن مرداس الأسلمي والأقرع بن حابس وعكرمة وأبا سفيان، أعطاهم 100 من الإبل. الأنصار لم يعطهم، وإنما وكلهم على إيمانهم، وصارت لهم المنة بأن يعود النبي معهم. ثم أمرهم بالصبر على فقد الدنيا، قال: اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثره، أي أن يستأثر الناس بالمال والجاه، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، قوله حتى تلقوا الله، حتى تلقوا الله، ولقاء الله يقتضي أنهم يعاينونه، لأن اللقاء في لغة العرب معناه ماذا؟ المعاينة. لقيتك أي عاينتك وعاينتني، ولا يقال في اللقاء مهاتفة. إذا هاتفت أحدا بالهاتف أو كاتبته بالمكاتبة لا يقال أنك لقيته. قال: فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، يعني يوم القيامة. وهذا في إثبات أن المؤمنين يلقون الله، وأن الأنصار سيلقون الله إذا ثبتوا على دينهم. قال: فإني فرطكم على الحوض، ومعنى الفرط أي سابقكم على الحوض، والحوض بأل العهدية حوضه عليه الصلاة والسلام. والحوض من مراحل يوم القيامة، وهو عليه الصلاة والسلام من الله عليه فآتاه هذا الحوض، وجعل نهرا في الكوثر، نهرا في الجنة يسمى الكوثر، آتاه الله نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال ممتنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. قال عليه الصلاة والسلام: يصب من الكوثر ميزابان عظيمان إلى حوضي، وحوضي مسيرة شهر في مسيرة شهر، طوله كعرضه أي مربع، عليه ميزابان يصبان من هذا النهر، نهر الجنة الكوثر، وعليه كيزان بعدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وحلاوة من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وسيرد هذا الحوض أمته عليه الصلاة والسلام، وهم في عرصات القيامة ومواقفها الرهيبة عطاش ظمآنون يردون حوضه. وسيمنع أقوام من أمته أن يشربوا، تمنعهم من؟ ملائكة الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، وهو يعرف أمته بآثار الوضوء غرل محجلين، ويقول: أمتي أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري، لأن النبي لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. أحدثوا أي ابتدعوا وزادوا وغيروا في دينك وفي سنتك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم: بعدا بعدا، أي لمن أحدث بعده. وفي الحديث أن الأنصار سيردون هذا الحوض، لأنه وعدهم بذلك الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني فرطكم، أي سابقكم إلى الحوض. وفيه أن من أسباب ورود حوضه عليه الصلاة والسلام هو الاستمساك بسنته والاستقامة عليها والحذر من البدع والمحدثات المجانبة والمغايرة لسنته. وفي الحديث من أسباب منع الناس عن ورود حوضه تغييرهم دينه وسنته بالبدع والمحدثات وما هو أعظم منها من الشرك والكفر والنفاق. فالشاهد حتى تلقوا الله ورسوله، فاللقاء يقتضي النظر إلى الله بالبصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا ثابت محمد قال: حدث سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. قال أبو عبد الله: قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس: قيام. وقال مجاهد: القيوم القائم على كل شيء. وقرأ عمر: القيام، وكلاهما مدح.
قال: حدثني ثابت بن محمد، حدثنا سفيان، حدثنا ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس بن كيسان اليماني، وهو ممن أخذ عن ابن عباس رضي الله عنه فبرز به. وأشهر الآخذون عن ابن عباس أربعة: طاووس ومجاهد وعكرمة والضحاك، ومنهم كذا، وهؤلاء اختصوا بالتفسير، كذلك سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل. وصلاة التهجد هي صلاة نافلة تكون بعد العشاء وقبل الفجر. وحكم التهجد سنة مؤكدة. وصلاة الليل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أشهرها التهجد، قالوا: وهي كل صلاة تكون إثر نوم، كل صلاة ليل تكون إثر النوم وتسمى بقيام الليل، وهذه لا حد لها، وإنما ضابطها أن يصلي ثنتين ثنتين من غير ما عدد، لعموم حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. النوع الثاني من صلاة الليل صلاة التراويح، وهي صلاة جماعة نافلة تكون في ليالي رمضان لا تكون في غيرها، وسميت بالتراويح لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلونها فيطيلون، يطيلون هذه الصلاة في القيام والقراءة والركوع والسجود، فكانوا يستريحون بينها فسميت بالتراويح، وهي مشروعة في رمضان جماعة، شرعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فقوله: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وبفعله قام بهم عليه الصلاة والسلام ليلة، ثم الليلة الثانية، ثم ليلة ثالثة، حتى امتلأ المسجد وغص عن أهله، ولم يخرج عليهم في الليلة الرابعة مخافة أن تفرض عليهم. ثم إن هذه الصلاة جمع عمر الناس عليها في خلافته، لما كانوا أنزاع في المسجد، جماعة هنا وجماعة هنا وهنا وهنا، فجمعهم عمر على إمامة أبي وتميم بن أوس الدائي رضي الله عنهما. وعلى هذه الصلاة عمل المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله. صلاة التراويح يقيمونها جماعة في مساجدهم، ولم ينكر هذه الصلاة ويجعلها بدعة إلا الروافض. قال القحطاني الأندلسي المالكي في نونيته: ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. وسبب ذلك أنهم يكفرون ويبغضون عمر، فظنوا من فهمهم الساذج أن عمر هو الذي أحدثها، وهي صلاة إنما شرعها نبينا عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث في صلاة الليل، وهي آكدها وأهمها وأفضلها، أي صلاة؟ التهجد سبق النوع الأول، والتراويح النوع الثاني، نحن ما نرجع ريوس قدام.
ويتر.
الضحى صلاة الليل؟ الله يخالف عليكم.
ويتر ويتر.
الضحى في الليل ولا في النهار؟
الويتر.
صلاة الضحى. صلاة الضحى في الليل ولا في النهار؟
في النهار.
طيب، وحين نتكلم على صلاة إيش؟
الليل.
صلاة الظهر.
وتر.
نحن نتكلم على صلاة الليل. النوع الثالث صلاة الوتر، وهي آكد صلاة الليل، وأقل الوتر ركعة واحدة، وأكثر الوتر 11 ركعة. قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا من الليل. وهذا أمر، هل الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ هذه مسألة أصولية. الأصل الأمر للوجوب، إلا أن يأتي صارف يصرفه عن الوجوب لغيره. لماذا لم نقل إن صلاة الوتر واجبة، مع أن النبي قال أوتروا من الليل؟ نقول: لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرض من الصلاة إلا الصلوات الخمس، كما دل عليها حديث ضمام بن ثعلبة أخو بكر بن وائل، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن الوتر ليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة داوم النبي عليه وأرشدنا إلى قضائه من النهار إذا فات صاحبه من الليل، لكن لا يقضيه في النهار وترا، وإنما يقضيه شفعا. وقال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وهذا للإرشاد ليس للوجوب، وقال في حديث أبي هريرة: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. فقوله ولو بواحدة إشارة إلى أقل الوتر، فالوتر سنة مؤكدة إلا في حالة واحدة يكون الوتر واجبا. متى يا أخي؟ خطأ. متى يكون الوتر واجبا أنت يا أيها العماني؟ أنت متى يكون الوتر واجب؟ في السفر؟ لا إله إلا الله، السفر أشد من الحضر. لا، المغرب فريضة، إذا ندر أن يصلي وترا صار الوتر واجبا بندره، وإلا فهو نافلة. قال الإمام أحمد: في من ترك صلاة الوتر أي داوم على تركها، قال: أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. لماذا قال أحمد ذلك؟ هل يشدد على الناس؟ الجواب: لا، لأن هذا داوم على ترك شيء داوم النبي على فعله، ولهذا اتهمه رحمه الله بأنه رجل سوء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة أن من فاته وتره من الليل أن يقضيه من النهار بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال شفعا. والفرق بين صلاة الوتر وصلاة الليل تهجدا أو تراويح أن التهجد والتراويح لا تكون ركعة واحدة ولا ثلاث بسلام واحد ولا خمسا ولا سبعا ولا تسعا ولا إحدى عشر بسلام واحد، لأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وأما الوتر فيجوز أن يكون ركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة بسلام واحد. الفارق الثاني أن صلاة الوتر تقضى من النهار وصلاة الليل لا تقضى، لكنها تقضى من النهار شفعاً. فمن كان وتره في الليل ثلاث ركعات وغفل عنه صلاه من النهار بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال ثنتين ثنتين، يعني كم ركعة؟ أربعا، لكن ثنتين ثنتين. لماذا لا يصليها وترا في النهار؟ لأن صلاة المغرب هي وتر صلاة النهار. ومن أحكام الوتر المفارق لصلاة الليل ألا يجوز أن يجمع بين وترين في ليلة، قال صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وبينما التهجد والقيام تصلي ثنتين ثنتين ما شئت. الفارق الرابع وأكتفي به أن صلاة الليل لا حد لها في العدد، أما الوتر فهو محدود بعدده، فأقل الوتر كم؟ ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة ركعة. كان عليه الصلاة والسلام في حديث طاووس عن ابن عباس يتهجد في الليل، وأكثر ليل النبي صلى الله عليه وسلم تهجد، وهذا الأمر الذي أمره الله به فخصه به عن باقي المكلفين: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أخذ على ذلك ما شاء الله عز وجل من المدة، ثم نزل التخفيف من الله في آية سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. كان واجبا ثم صار نافلة. قيام الليل في حق النبي كان واجبا وفرضا، قم الليل إلا قليلا، ثم خفف الله الوجوب إلى الاستحباب: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومع ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم عبادته في قيام الليل وشأنه فيه، بل استمر حتى ما زال يقوم إلى أن تفطرت قدماه، تنفخت من طول القيام، فأشفقت عليه من؟ أمكم عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بلى يا ابنة الصديق، أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. مما حفظ من قيامه في الليل أنه كان يدعو بهذا، والروايات الصحيحة أنه كان يستفتح بهذا الدعاء قيام الليل. وقيام الليل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح فيه باستفتاحين. الأول ما جاء في الصحيحين أنه كان يقول في استفتاح الليل، صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض. وجاء أنه يستفتح بهذا: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض. جاء فيها أنت قيم، وجاء فيها أنت قيام، كما قاله البخاري أبو عبد الله. قيم وقيام أي القائم عليها، فهي محتاجة إلى الله والله مستغني عنها. وهذا معنى اسم الله القيوم الذي تقوم به المخلوقات وتفتقر إليه، فلا قيام لها إلا به، أما هو فمستغن عنها. وهو معنى قولهم: القائم بنفسه المقيم لغيره. اللهم أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقائك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. وهذا إيمان بالآخرة وإيمان بصفات الله. الشاهد منه لهذا المقام قوله: ولقاؤك حق. لقاء من لمن؟ لقاء الناس ربهم، لقاء المؤمنين ربهم، هذا حق. ويندرج في هذا اللقاء رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، لأن هذا هو معنى اللقاء في لغة العرب. ولما عرف العلماء الصحابي وقيدوه بقيود، ماذا قالوا؟ الصحابي: كل من لقي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لقيه يعني رآه مؤمنا به ومات على ذلك بهذه القيود الثلاثة. لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، فإن عاصره ولم يلقه وآمن به، هل يسمى صحابي؟ لا يسمى صحابي. مثل من أصحمه النجاشي، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمن به ومات قبله ولم يلقه، هل يكون النجاشي صحابي؟ لا، لا يكون صحابي. وكذلك من جاء بعد النبي مؤمنا به ومات على ذلك لا يسمى صحابي، لأنه لم يلقه. إذن اللقاء يتضمن المعاينة، ويدخل في اللقاء حكمه، كمن يلقى النبي وهو كفيف كابن أم مكتوم. طيب ما رأى النبي لكن تابع لمن رآه فيكون صحابي. فالشاهد: ولقاؤك حق. اللهم لك أسلمت، أي أذعنت لك بالتوحيد، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت. وهذا في التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي هو أحد أنواع التوسل الثلاثة المشروعة. التوسل المشروع ثلاثة: بأسماء الله وصفاته، يا حي يا قيوم يا رحيم يا عفو. ثاني التوسل الله بالعمل الصالح، اللهم بك أسلمت وبك آمنت وبك خاصمت وإليك حاكمت وعليك توكلت. ومثل هذا ما روي من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ طوافه بقوله بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. فهذا من التوسل لله بالعمل الصالح. وأشهر دلائله حديث ابن عمر في الثلاثة الذين أطبق عليهم إيش؟ الغار. النوع الثالث التوسل الله بدعاء الحي الصالح، كدعاء أمك وأبيك الأحيا ودعاء النبي للصحابة وهم أحيا، هذا توسل مشروع. قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. دعاء الله جل وعلا يجب أن يكون قائما على توحيد الله قولا وفعلا. فأما في القول لا إله إلا أنت، في الفعل نفس الدعاء، توجهك إلى الله هذا توحيد، لما توجهت إليه بالدعاء ولم تتجه لغيره هذا توحيد. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ هو البخاري يعني نفسه، من تواضع ما قال قلت، قال أبو عبد الله، قال قيس بن سعد وأبو الزبير. أبو الزبير هو الراوي عن جابر عن طاووس قيوم وقيم، قال قيام يعني يجوز بها وجه ثالث، وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء، وقرأ عمر وهو عمر بن حفص بن غياث القيام، وكلاهما قيوم وقيام وقيم بمعنى المدح والثناء. وجاء في بعض الآثار أن هذا الدعاء كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه في صلاة الليل وهو قائم أو وهو ساجد، شاهد منه قوله ولقاؤك حق. قد يقول قائل لقاؤك معناه الإيمان باليوم الآخر، نقول هذا تكلف وصرف لللفظ عن معناه الظاهر، لأنه ذكر وأن الساعة حق والجنة حق والنار حق، فليس اللقاء خاص باليوم بأنه إيمان باليوم الآخر دون الرؤيا، وإنما دل على الرؤيا بما تضمنته من زمانها ومكانها في اليوم الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عدي بن حاتم إيش؟
رضي الله عنهما.
رضي الله عنهما ولا عنه؟
عنهما.
وش رأيك؟ أفتنا في سبع بقرات سمان.
عنهما.
كيف تترضى عن حاتم؟ حاتم صحابي، حاتم مسلم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، ولا يترضى عن أبيه لأن أباه ليس بمسلم، وإن عرف بمكارم الأخلاق لكن لا يترضى عنه، لأن حاتم الطائي الجواد المشهور بالكرم ليس بمسلم، ولو اشتهر عنه الكرم فإن كرمه لأجل المدح والثناء. وقد روى البيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن حاتم قال حاتم أراد شيئا فأدركه، في رواية حاتم طلب أمرا فأدركه. ماذا أراد؟ المدح والثناء بالكرم. نعم. وعن عدي بن حاتم.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه.
عدي بن حاتم رضي الله عنه كان سيد قومه بعد أبيه سيد طي، ومن سادات طي زيد إيش؟ الخيل أو الخير، هو زيد الخيل سيد أسلم من طي، وغيره النبي إلى زيد الخير. كان حاتم على دين النصرانية، فلما غزت جيوش النبي عليه الصلاة والسلام أرض طي فر حاتم، فقبضت عليهم، وممن قبضت عليهم سفانة أخت حاتم، فجاءوا بهم إلى المدينة، وسفانة شريفة ابنة سيد الحي سيد طي. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بها تعرضت له وعرفت بنفسها، قالت أنا سفانة ابنة حاتم، فقال صلى الله عليه وسلم أعتقوها، أطلقوا سفانة فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، يشير إلى الكرم. وهذا من المروءة العظيمة التي علمناها نبينا عليه الصلاة والسلام، أن ننزل الناس منازلهم. هذا الفعل في إطلاق سفانة لم يمر مرور الكرام، أثر فيها فآمنت وأتت أخاها في بلاد الشام فأخبرته بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت يا أخي أقدم عليه، فقدم عدي على رسول الله وقد علق على صدره إيش؟ الصليب، لأنه نصراني. سمع عدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يقرأها في صلاته، فقال عدي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، أي الأحبار والرهبان. من الأحبار؟ الحبر من هو؟ اللي في إصبع حبر من الطباعة؟ أنت. الحبر هو العالم، ولما كان العلم في اليهود أضيف إليهم، حتى العالم من النصارى يسمى حبر. من الرهبان؟ العباد، سواء من النصارى أو من غيرهم، ولما كان الغالب الطاغي على النصارى عبادة بلا بغير علم كثر فيهم الرهبان. قال يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. من الذي ينفي ذلك؟ عدي. انظروا إلى حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالت خسوت عقب يا الفاعل يا التارك يا التذوب يا البطول، إنما أتى له بالإقناع، قال يا عدي، قال لبيك، قال أليسوا، يعني الأحبار والرهبان، يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم. فهذا نوع من أنواع العبادة، دل على أن العبادة متنوعة. ترجم الشيخ المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف الوهيبي الحنظلي التميمي بابا في كتاب التوحيد، فقال باب من الشرك إطاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأورد فيه هذا الحديث حديث عدي رضي الله عنه. عدي رضي الله عنه روى هذا الحديث الذي أسنده البخاري فقال حدثنا يوسف ابن موسى حدثنا أبو أسامة حدثني الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم، والخطاب للصحابة للمؤمنين، ما منكم، أي لا أحد إلا وهو كذلك، إلا سيكلمه ربه. وهذا في إثبات صفة الكلام لله، إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بين المكلم، من المكلم؟ الله، والمكلم الإنسان، ليس بينهم ترجمان، يترجم لأن الله يعلم لسانك ويعلم منطقك، ليس بينه وبين الله ترجمان. قال: ولا حجاب يحجبه. متى هذا؟ يوم القيامة. ففيه إثبات أن الله يكلم عبده وأن عبده سيرى ربه، وهذا معنى اللقاء فيما سبق في الحديثين. والله جل وعلا سيكلم العبد المؤمن والفاجر، أما الفاجر فيكابر، يقول: يا ربي لم أفعل، يا ربي ظلمتني كتبتك. من الكتبة؟ الملائكة. يا ربي افتروا علي، فيقول الله جل وعلا له: ما يرضيك، أترضى بشاهد من نفسك؟ قال: بلى يا ربي. فيختم على فيه فتنطق جوارحه، العين تقول نظرت، السمع يقول سمعت، اليد بطشت، الرجل مشيت، تنطق جوارحه. فتفضحه لما عاند وكابر وحاول أن يتهرب بالكذب واللف والدوران، فيخلى بينه وبين جوارحه، فيقول: تبا لكن، فعن كن كنت أدافع، حتى ما تصل النار. فتقول الجوارح: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا في الفاجر المكابر. وأما العبد المؤمن المخبت فإن الله يدنيه ويقربه فيكلمه ويراه عبده، فيقول: عبدي فعلت وفعلت وفعلت. لا يكابر المؤمن، يعترف، يقول: بلى يا ربي فعلت وفعلت وفعلت، وهو مخبت. فيقول جل وعلا ممتناً متلطفاً متحنناً إلى عبده ووليه المؤمن: عبدي سترتها عليك في الدنيا، وأنا أسترها عليك اليوم، اللهم لك الحمد، وأنا أسترها عليك اليوم. فيغفر الله له ويدخله جنانه. شاهده: ولا حجاب يحجبه، في إثبات أن الله يرى في عرصات القيامة كما يرى في الجنان سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أصبر، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس رضي الله عنه، الترضي عن من؟ عن أبي بكر
عن أبيه
أو عن
أبيه
عبد الله بن قيس؟
أي
نعم، أحسنت.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إيش؟
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن النبي، نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن.
عندك رداء الكبر ولا الكبرياء؟
كبر.
الكبر، أي نعم. أخبرتكم أن النسخة التي يقرأ منها أخوكم القاري غير النسخة المشهورة بين أيدينا وهي رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة. هذا الحديث فيه إثبات الرؤية أيضا. قال فيه البخاري: حدثنا علي بن عبد الله. من علي بن عبد الله؟ وعلي بن عبد الله بن المديني شيخ الإمام البخاري. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. قال: حدثنا أبو عمران وهو أبو عمران الجوني. قال: حدثني أبو بكر ابن عبد الله بن قيس. أبو بكر هذا اسم التابعي ابن الصحابي الجليل عبد الله بن قيس الأشعري أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، أيهما أفضل؟ من ذهب. وهذا فيه تنوع جنان الله ومصداقه في القرآن، قول الله جل وعلا في آية الرحمن: ومن دونهما جنتان. هذا في ذكر أنواع وتفصيل نعيم الله في الجنان. وما بين القوم، القوم هنا بأل الاستغراقية أو العهدية؟ ها، هل الاستغراق أو العهد؟ إذا قلنا الاستغراق دخل في القوم المؤمن والكافر، وليس الكافرون في الجنان، وإنما المراد بالقوم أي المعهودون وهم أهل الإيمان. وما بين القوم وبين أن يروا ربهم، أي لا يمنعهم من رؤية الله في الجنان إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. في الرواية التي قرأها القارئ: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبر على وجهه. وفائدة الروايتين أن الكبر هو الكبرياء، ولهذا من خصائص الله أنه المتكبر، ومن نازع الله الكبر قصمه الله وجعله كالذر رديئا منحطا. ومن الكبر الكبرياء. إذن حجاب الله عن الناس هو بحجاب الكبرياء في جنة عدن. وجاء في حديث صهيب أن الله يكشف هذا الحجاب، حجاب الكبرياء، يكشفه عن وجهه فيراه المؤمنون فيرتد فيهم نعيم، أعظم نعيم وأكمله وأتمه برؤيتهم وجهه سبحانه وتعالى، كما قال في آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، أي نظرة بهية كاملة حسنة وضيئة. لماذا؟ لأنها نظرت إلى وجهه جل وعلا في جنات عدن. نسأل الله أن نكون وإياكم من هؤلاء. ففي الحديث إثبات رؤية الله في الجنان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا الحمادي، قال: حدث سفيان، قال: حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الآية.
قال البخاري: حدثنا الحميدي. من الحميدي؟ عبد الله بن الزبير. من أي بلد هو؟ من مكة. ما شاء الله، رأيتموه في مكة؟ ما رأيته؟ ما رأيت الحميدي في مكة؟ أحد منكم رآه؟ الحمد لله. هذا الحميدي شيخ البخاري، وأكثر عنه رحمه الله، فقد ارتحل البخاري من أين؟ من العراق، إلى مكة ليتلقى العلم عن هذا العالم، وهو أبو بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي المكي. الحميدي المكي. وأول حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من روايته. ما أول حديث؟ اسمعوا الإسناد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير، وسماه باسمه مع كنيته لأنه سيكثر الرواية عنه. هذا الموضع الوحيد في أول الصحيح الذي صرح باسمه كاملا مع كنيته، ما بعد ذلك حدثنا الحميدي ويمضي. قال البخاري: حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان. سفيان هو ابن عيينة المكي بلدي الحميدي. قال حدثنا يحيى بن سعيد، يعني الأنصاري غير يحيى بن سعيد القطان. كيف فرقنا بين هذا وهذا؟ يحيى بن سعيد الأنصاري أعلى طبقة، والقطان في طبقة شيوخ البخاري. قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يحدث قال: سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا قال البخاري: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان. من سفيان؟ ابن عيينة. عندنا سفيان آخر تكرر في الأسانيد، من هو؟ الثوري، وهذا في طبقة شيوخ ابن عيينة، أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري. قال حدثنا عبد الملك بن عبد الصمد، قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد، روى عن اثنين، عن أبي وائل، عن عبد الله، وأبو وائل هو صاحب بن مسعود، عن عبد الله وعبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع، من هذه الشرطية؟ من اقتطع مال امرئ مسلم باليمين الكاذبة في خصومات القضاء وفي النزاع، والله أطلبك كذا من الدراهم، وهو يكذب. إذا اقتطع مال المسلم باليمين الفاجرة، واليمين الفاجرة هي اليمين الكاذبة، سواء في مجلس القضاء أو بينه وبين أخيه، اختلف في معاملة، في شراكة، في دين، قال: كم تطلبني؟ قال: أطلبك 1000. قال: تحلف بالله؟ قال: أحلف. وحلف وهو يكذب. من اقتطع مال امرئ مسلم باليمين الكاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله، هذا في إثبات رؤية الله. لماذا يغضب الله عليه؟ لما؟ يا زول، ها؟ طيب أقسم بالله كاذبا، لماذا يغضب الله عليه؟ نعم، ها؟ ارفع صوتك، ها؟ طيب لماذا يغضب الله عليه؟ أحسنت، أعطيه نسخة: لأنه قل تعظيم الله في قلبه، حتى استهان أن يوثق الأمر ويؤكده بيمين وهو يعلم أنه فاجر كاذب فيها، يدل على أنه ما قدر الله حق قدره، حتى استهان أن يحلف بالله وهو كاذب يعلم كذبه. هذا وجه غضب الله عليه. الكذب حرام، ظلم الناس حرام، لكن لقي الله وهو عليه غضبان لأنه حلف بالله وهو يعلم أنه كاذب، فلم يقم تعظيم الله في قلبه لما حلف باسمه وهو كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل في تفسير النبي للقرآن، وهذا معمد أهل الإيمان أنهم يفسرون كلام الله بكلام الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يعني يكرر الله فيه فيفسر القرآن بعضه بعضا. ثانيا، تفسير القرآن بالحديث، فالنبي فسر هذه الآية من آل عمران. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا، قال ابن مسعود: قرأ مصداقه، أي تصديق هذا القول الذي قاله النبي من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، بعهد الله هي اليمين، وأيمانهم أي بيمينه وإيمانه، ثمنا قليلا، ثمنا قليلا هذا الذي يأخذه من أخيه المؤمن، أولئك لا خلاق لهم، أي لا حظ ولا نصيب، متى؟ في الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. نعم، لا يكلمهم كلام رحمة وإحسان، وإنما يكلمهم كلام تخسئة وحقران، كما يكلم أهل النار: ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا فرق بين الكلامين، فهناك كلام إحسان ورحمة، وهذا لأهل الإيمان المستحقين له، وهناك كلام تخسئة وتحقير وعذاب لمن يستحقه. ولا ينظر إليهم، الله لا يخفى عليه شيء من خلقه، لكنه لا ينظر إليهم ازدراء لهم واحتقارا لأنهم اشتروا بآياته ثمنا قليلا، اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدث سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، رجل منع فضل ما فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
هذا الحديث فسر فيه البخاري حديث ابن مسعود عليكم السلام. اجلس، عندك سؤال؟ احنا عندنا درس. هداك الله. هذا الحديث فسر فيه البخاري حديث ابن مسعود. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد وهو الجعفي قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو عمرو بن دينار. من سفيان هنا؟ ها، أين أهل الأسانيد؟ عندنا سفيانان، مضى في الإسناد السابق سفيان بن عيينة. من سفيان هنا؟ الثوري. ها، ما دليلك؟ ها، سفيان هنا هو الثوري، لأنه الذي يروي عن عمرو وهو ابن دينار، وهو الذي روى عنه عبد الله بن محمد، ولهذا عبد الله بن محمد من كبار شيوخ الإمام البخاري، روى عن هذا الشيخ ما رواه عن غيره بطبقة شيوخ شيوخه، وهذا ما يسمى بالعلو في الإسناد. والعلو في الإسناد مطلب عند أهل الحديث، متى؟ إذا كان الإسناد في ثقات وأئمة. أما إذا كان النزول فيه من هم أوثق إمامة وحفظا فلا يطلب العلو، وإنما يطلب علو الرتبة بهؤلاء الحفاظ والنقاد. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار عن أبي صالح. أبو صالح هو السمان، وكان يمتهن مهنة بيع السمن، بيع السمن. وقد أخذ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة، أي سلعة، صغيرة أو كبيرة، دقيقة أو جليلة، غالية أو رخيصة، لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، يقول: والله ما اشتريتها إلا بكذا، وهو يكذب. لماذا؟ لينفق السلعة ليغري المشتري فيزيده، استرخص اليمين علشان دريهمات. ورجل، قولهم رجل هنا لا مفهوم له كما يقول الأصوليون، يعني لو قلنا رجل، طيب امرأة حلفت ينالها الوعد ولا ما ينالها؟ ينالها الوعيد، لكن خرج مخرج الغالب، وهذا معنى قولهم هذه الكلمة لا مفهوم لها. الثاني، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر. ليه بعد العصر؟ لأنه وقت درسنا الآن، ها؟ لماذا قال بعد العصر ما قال بعد الظهر، بعد الفجر؟ أين البياعون الشرايون؟ لأن أهل السلع بعد العصر يقفقفون بضائعهم، ينفقونها، سيذهبون ينامون. والبضاعة إذا اشتراها من الصباح ولم يبعها بعد العصر تبقى في مؤونته، فحدد بعد العصر لأنه وقت تنفيق السلع، يريد أن يرجع بالمال لا بهذه السلعة لئلا تفسد عليه. اللحامون ما عندهم في الزمن الماضي فريزلات وثلاجات، إن لم يبع لحمه بعد العصر يفسد عليه اللحم، أليس كذلك؟ واضح يا أخواني؟ إذن حدد بعد العصر لأنه فيه الداعي إلى تنفيق وترويج وتسويق هذه السلعة. ورجل حلف بعد العصر، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ليزيد في بيعها. ورجل منع فضل ماء، الناس شركاء في ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الماء والكلأ والعشب، في رواية والحطب. منع فضل الماء أي ما زاد عن حاجته من ماء لا يملكه، من باب التكثر. جاء في خبرة من الأرض فأخذ المال ثم شبكها لئلا يأخذ الناس بقية الماء، قال: فضل الماء أي ما يزيد عن حاجته. فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. الماء عمل من؟ من الله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، هو الذي أولانا هذه النعم وهو الذي يجب أن يحمد عليها. والجزاء من جنس العمل. اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل مائي. وإذا أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، ارحموا من في الأرض إيش؟ يرحمكم من في السماء. الجزاء من جنس العمل، وخذوها قاعدة واكتبوها، هذه قاعدة في الثواب، أن الجزاء من جنس العمل. وتواترت على هذا الأدلة: من ستر مسلما ستره الله، من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. المرأة العابدة الصوامة القوامة حبست الهرة، ما الهرة؟ هي القطة، فلا أطعمتها ولا أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، عذبها الله لما عذبت نفسا من خلقه. والمرأة البغي الزانية من بني إسرائيل سقت كلبا أدلق بلسانه يلعق الثرى من شدة العطش، وهو كلب، الكلب طاهر ولا نجس؟ نجس. ما رأيكم لو غسلنا الكلب بالبحر الأحمر يطهر ولا ما يطهر؟ ما يطهر. طيب نغسله بالبحر الأبيض المتوسط يطهر؟ الكلب طاهر، الكلب لعابه نجس وهو طاهر. لله يدرك، من أين جبت المعلومة هذه؟ هو نجس، الكلب نجس حتى لو اتخذ الحراسة نجس، ولعابه نجس لأنه منه. ما رأيكم لو غسلنا الكلب بمياه المحيط الأطلسي؟ زمزم قليل يا أخي، تريد أن تغسل الكلب بزمزم؟ الله يهديك. طيب ما رأيكم لو غسلنا الكلب ببحار الدنيا كلها يطهر؟ لا يطهر، لا كلب ولا خنزير. هذه المرأة البغي رحمت كلبا نجسا فأسقته الماء فشكر الله لها وأدخلها الجنة، جزاء إيش؟ من جنس العمل. هذه قاعدة الثواب، أن الجزاء من جنس العمل. القاعدة الأخرى أن الله يعطي في ثوابه أضعاف ما بذل البادل في عمله، يضاعف المضاعفة الكثيرة. ما المعيار لهذه المضاعفة؟ النية وقصدك بالله في هذه العبادة. كلما عظمت نيتك وعظم قصدك كلما عظمت المضاعفة، وهذا يتعلق بالشرط الأول من شرط العبادة وهو الإخلاص. مما يزيد المضاعفة الإتقان بأن يكون العمل على وفق ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، تزيد المضاعفة. هذا الحديث أين الدليل فيه على رؤية الله؟ هذا الحديث أين الدليل فيه على رؤية الله في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ مفهوم المخالفة للحديث السابق، لما كان ذلك يلقاه الله وينظر إليه هؤلاء لا ينظر إليهم. ومفهوم المخالفة أحد أنواع الدلالات التي يستدل بها، واختلف الأصوليون في دلالة المخالفة، أهي دلالة صريحة أم ظنية؟ والقول الراجح أن دلالة المخالفة في نفسها ظنية، لكن إذا احتف بها أدلة أخرى صارت راجحة وصريحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدارك كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان.
ما يقال ورجب، ورجب مضر، ضم بدون تنوين، ورجب مضر.
ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد واحسبه. قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ألا فلا تراجعوا ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض.
ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا. نعم.
ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائبة لعل.
ألا ليبلغ. اللام هنا لام موطئة ليبلغ.
ألا ليبلغ الشاهد الغائبة لعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت.
الله أكبر. هذا حديث جليل اتفق على إخراجه الإمامان البخاري ومسلم. وهذا الحديث وقع في يوم في حجة الوداع. وقع الحديث في حجة الوداع في يوم عيد النحر. قال فيه البخاري حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد المجيد كذا قال حدثنا عبد الوهاب. هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. قال حدثنا أيوب وهو أيوب ابن أبي كريمة السختياني. قال حدثنا من؟ محمد. من محمد؟ ابن سيرين. محمد ومحمد بن سيرين. عن ابن أبي بكرة. عن أبي بكرة رضي الله عنه. من أبو بكرة؟ هو نفيع ابن الحارث الثقفي مولاهم، ولقب بأبي بكرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهل الطائف وكان أبو بكرة قد أسلم خرج منهم وهرب منهم. كيف هرب منهم وهم في حصن؟ تدلى من على الحصن ببكرة فلقب بأبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر لم يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا أقل من سنتين وروى هذه الأحاديث الكثيرة. يقول أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي وهو ليس من ثقيف نسبا لكنه مولى لهم هم الذين اعتقوه. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. أين خطبهم؟ في المدينة ولا في ميناء؟ ها؟ في ميناء. متى خطبهم؟ يوم العاشر؟ هو يوم النحر يوم العاشر. متى؟ في أي وقت؟ الصباح أو الظهر أو العصر أو بين الأذان والإقامة؟ بعد صلاة الظهر. يوم النحر النبي عليه الصلاة والسلام جاء ورمى جمرة العقبة ثم ماذا فعل؟ ما قرأتم حديث الرسول في الحج؟ قبل ذبح الهدي ماذا فعل؟ قبل أن يحلق يا رجال رمى جمرة العقبة ثم وقف للناس يسألونه وقوفا طويلا ثم أتى بدنه فنحرها ثم حلق رأسه ثم اغتسل ونزع ثياب الإحرام ولبس ثيابه ثم خرج فركب راحلته وذهب إلى أين؟ أتى إلى الكعبة ليطوف طواف الإفاضة. ثم أدركته الصلاة صلاة الظهر في الكعبة فصلى بالناس الظهر ثم رجع. إلى أين رجع؟ إلى ميناء وإذا الناس ينتظرونه فصلى بهم صلاة الظهر نافلة له وفرضا لهم. فلما فرغ من صلاته حمد الله وأثنى عليه ثم قال أي يوم هذا؟ الرسول يعرف هذا اليوم لكن يسألهم يستحثهم يلفت انتباءهم يعصف أذهانهم. قالوا فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. ثم قال أي بلد هذا؟ قالوا فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس البلدة؟ البلدة يعني البلاد الحرام، ومنى من الحرم. قلنا بلى يا رسول الله. قال أي شهر هذا؟ فقالوا فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. كرر السؤال لهم ليستعدوا لجواب هذا السؤال المهم، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. الدماء في القتل والجراحات، دماءكم وأموالكم في عموم مال المؤمن ولو كان فلسا أو هللة، وأعراضكم عرض المؤمن ليس بالرخيص، عرض المؤمنين غالي، وأغلى من هؤلاء عرض أهل العلم. يا من جعلت لسانك مشذارا مهذارا في مسبة وغيبة العلماء وغيبة أهل الإيمان، تظنها هينة، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، والوعد عنده سبحانه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال في تلك الخطبة إن الزمان قد استدار. ما معنى استدار؟ ليس معنى أن الزمان توقف، لكن كانت قريش والعرب ينسئون ويؤخرون الأشهر الحرم، ينسئون المحرم إلى صفر، تأخير وتأجيل. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي رجع إلى الوقت الذي خلق الله فيه السماوات والأرض. السنة 12 شهراً، هذه السنة الشرعية، وهي الهجرية وهي القمرية، مكونة من كم شهر؟ 12 شهراً، منها 4 حرم، أي ثلث هذه السنة أشهر حرم، زاد الله في تحريمها أكثر من غيرها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. 3 متواليات، ما هي؟ ديسمبر ويناير وفبراير، صح؟ ها؟ طيب، كانون الأول وكانون الثاني وآذار، ها صحيح؟ طيب لماذا نترك التاريخ بالأشهر القمرية الشرعية ونؤرخ بالأشهر الغربية الميلادية؟ لأننا زهدنا بسنة نبينا وبديننا وقلدنا غيرنا حتى في الأشهر وفي الأسماء وفي العوائد وفي الأخلاق، ومنا من قلدهم حتى في دينه. أرأيتم ما نحن فيه وما هذا البلاء الذي نحن فيه؟ إذن الأشهر الشرعية محددة، منها 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. الرابع وينه؟ الرابع فرد متفرد عن هذه المتتاليات. قال ورجب مضر الكائن بين جمادى وشعبان. من مضر؟ ها، مضر جد النبي عليه الصلاة والسلام، البعيد وليس القريب. ومضر من أبناء عدنان، وعدنان من أبناء من؟ إسماعيل. والعدنانيون قسمان، مضر وربيعة. قيل رجب مضر لأن مضر أشد تعظيماً لهذا الشهر من ربيعة، فنسب ماذا؟ نسب هذا الشهر إليهم لأنهم أشد تعظيماً له. قال ورجب مضر الكائن بين جمادى وشعبان، هذه الأشهر الحرم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم. هذا الشاهد من حديث أبي بكر في إراده في هذا الباب، باب قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، وفي إراده بكتاب التوحيد في إثبات أن المؤمنين يلقون ربهم، واللقاء يتضمن المعاينة بالبصر والمشاهدة بالنظر. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. لماذا؟ لأن الله قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. من الذين أرسل إليهم؟ نحن أيها المخاطبون، نحن المخاطبون. ولنسألن المرسلين رسل الله، هل أدوا؟ هل بلغوا؟ هل أتموا البيان أو لا؟ ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا. الضلال ضد الهداية، يضرب بعضكم رقاب بعض، دل على أن من يعمل سيفه في المسلمين جراحة أو قتلا أنه ضال بهذا الفعل، أن هذا عنوان الضلالة. وأما من أعمل سيفه في من يستحق فهذا عنوان الرشاد، كولي الأمر إذا أقام الحدود وإذا أقام راية الجهاد في سبيل الله على أصولها الشرعية وقواعدها المرعية. ثم قال: ألا، وألا أداة حظ ليبلغ الشاهد الغائب. من الشاهد ومن الغائب؟ يبلغ الحاضر من غاب، لأن الحاضر شاهد. قالها للمسلمين في يوم النحر في الحج، وقد شهدها الجم الغفير. الغائب الذي لم يحضر هذا، وما أمر بتبليغ الشاهد الغائب هذا إلا لجلالة هذا الأمر وعظيم أمره واهتمام الناس به. فلعل بعض من يبلغه، ما قال كل، أي من هؤلاء الغائبين غير الحاضرين، فلعل بعض من يبلغه أي هذا الحديث أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. أوعى يعني أكثر استيعاب وأفهم وأفقه وأعلم، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه وهو غير فقيه، حفظ لكن ما فهم. وهذا في الحث على نقل العلم وإذاعته وإشاعته، لأن نقل العلم وإذاعته وإشاعته وتدريسه به قوام الدين. الدين يقوم على العلم، ما يقوم على الجهل، يقوم على العدل، ما يقوم على الظلم والهوى. وفي آخر الزمان العلم يقل ولا يكثر؟ ها، يقل العلم ويكثر الجهل، فإذا كثر الجهل فسد الزمان بفساد أهله. وفي الحديث عند الطبراني وغيره: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقباله ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى الجاهلة أو الجاهلين. أكثرهم ماذا؟ أهل علم. وإن من إدباره إذا أدبر الدين ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى العالم أو العالمين. والعلم يذهب إذا كتم، ويذهب العلم إذا انشغل الناس عنه بغيره، ويذهب العلم بذهاب العلماء. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. من نقصان الأرض من أطرافها ذهاب العلماء. وجاء أن أول علم يرفع علم المواريث، الذي هو نصف العلم، يتعلق بالأموات. وفيه الحديث المروي من غير وجه، يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة، فريضة المواريث، فلا يجدان من يفصلها بينهم. لماذا؟ لارتفاع العلم. لم يدرس الفرائض، لم يتعلمها. قال الرحبي في نظمه: علما بأنه أول علم يفقد، علما بأنه أول علم يرفع، علما بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. العلم إذا ارتفع عم الجهل، وإذا عم الجهل سفكت الدماء وضيعت الفرائض والحدود، وأكل أموال الناس بالباطل، فيفسد الزمان. وعلى هؤلاء إذا استحكم الفساد فساد الزمان قامت الساعة. فكان محمد إذا ذكره، محمد بن سيرين، قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، لأنه روى طلابه هذا الحديث. نقف عند هذا الموضع، وإلى ما تيسر من الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعطيك إياها الأخ. اللهم صل وسلم على رسول. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أعتمر في كل أسبوع بعدما صار شعري أسود؟ نعم، كلما كثر شعرك وصار أسود يجوز أن تأتي بعمرة، يجوز أن تأتي بالعمرة. والأفضل والأكمل والسنة أن تكتفي بكل سفرة بعمرة واحدة. هذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، أنشأ لكل عمرة سفرة مستقلة. وهذه سنة الخلفاء الراشدين من بعده: أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لكل سفرة عمرة مستقلة. هذا الأفضل. فإن أردت أن تكرر فانتظر حتى يحمم رأسك بعدما تحلقه في العمرة الأولى، فإن حمم رأسك وصار أسود تأتي بعمرة ثانية وتحرم بها من الميقات، وميقات أهل مكة هو الحل، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل طواف التطوع له عدد معين؟ نعم، الصحيح أن طواف التطوع لا يقل عن 7 أشواط، هذا هو الصحيح، 7 ومضاعفاتها: 14، 21، 28، وهكذا، والله أعلم. ما هو أقرب ميقات من مكة؟ أما المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام فأقرب ميقات لمكة ميقاتان: ما هما؟ ميقات قرن المنازل المسمى بقرن الثعالب ويسمى بالسيل ويسمى بوادي محرم، وميقات ذات عرق اللي يسمى الآن بالضريبة، وكلاهما يبعدان عن مكة 80 كيلا، يليها ميقات يلملم السعدية لأهل اليمن، يليها ميقات الجحفة لأهل الشام، يليها في البعد ميقات إيش؟ ذي الحليفة لأهل المدينة ومن مر بها، ويبعد عن الحرم 10 مراحل 400 كيلومتر. وإن كان مقصود السائل أقرب المواقيت لأهل مكة فهو حدود الحرم من أي جهة كان، وأقرب الحدود إلى الكعبة التنعيم، فإنه يبعد عن الكعبة نحو من 7 كيلومترات، والله أعلم. كيف نجمع بين حديث البطاقة وكون أصحاب الأعراف تساوت حسناتهم وسيئاتهم؟ أولاً يا أخي، لا معارضة بين هذين الحديثين، وإنما يجمع بين الأحاديث التي يكون ظاهرها متعارضاً. وحديث البطاقة لا علاقة له بحديث الأعراف، فإن أهل الأعراف على الصحيح من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هؤلاء أهل الأعراف. أما حديث البطاقة فلم تتساوى حسناته وسيئاته، سيئاته أكثر في عددها من حسناته، لكن حسناته أعظم من هذه السيئات. وحديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فتخرج له سجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر، أحصي فيها عمله السيء، فإذا رأى أن سيئاته أحصيت عليه يسأله ربي: هل لك من حسنة؟ فينسى، يقول: لا يا ربي ما عندي حسنة. لما أحصي عليه إسرافه في أمره 99 سجل، كل سجل مد البصر، فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم، فتخرج له بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، قالها مخلصا من قلبه، فيقول ربي: وما تصنع هذه البطاقة مع السجلات مد البصر؟ فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم، فيؤتى بالميزان، والميزان له كفتان وله لسان يبين رجحان هذه عن هذا، فتوضع السجلات مد البصر 99 في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش بهذه السجلات. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء، لأنه قالها موقنا بها غير شاك، لكن أسرف على نفسه بما أسرف. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته الواسعة، وأن يغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر كل ذي شر، كما نسأله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين، إنه سبحانه جواد كريم، ونسأله أن يحل علينا رضاه. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. غدا يوم ماذا؟ الجمعة. بعد الجمعة ما في درس، الدرس بعد العصر إن شاء الله. والسلام عليكم.